بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم
الحمد
لكم
لله على الهبات والشكر له على الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة راغب في الجنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في طريق الغرفات، أما بعد، فأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا اللقاء المبارك وبعد هذه الفريضة العظيمة أن يجمعنا بكم غدا في جنان الخلد. وأشكر الله جل في علاه على ما سهل ومن ويسر من هذا اللقاء المبارك، وأشكر القائمين على هذا البرنامج الرمضاني مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشكر موصول للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فرع رأس الخيمة، والشكر لكم أيضا أنتم الحضور الكريم الذين تجسمتم الحضور لهذه المحاضرة. عنوان هذه المحاضرة كما سمعنا قبل قليل: كيف نستقبل رمضان؟ إن من قواعد السير إلى الله عز وجل واغتنام ما عند الله عز وجل أن يعتني الإنسان قبل كل موسم مبارك فاضل بما فيه من أحكام وفضائل ومعاني. فالإنسان إذا جاء شهر شعبان اعتنى به، وإذا جاء شهر رمضان اعتنى به، وإذا جاءت العشر من ذي الحجة اعتنى بها. فهذا شأن طلاب الآخرة، يعتنون بما يناسب الحال. ثم إخواني الأكارم، ألا ترون الناس في هذه الدنيا يستعدون لكل صغيرة وكبيرة؟ فمن أراد الزواج أعد له، ومن أراد الدراسة أعد لها، ومن أراد السفر أعد له. فلماذا لا يعد المرء للآخرة؟ من أراد الآخرة وسعى لها سعيها. قال أهل التفسير: السعي يكون بأخذ أسباب الآخرة. ثم إخواني الأكارم، بقدر استعداد الإنسان لشهر رمضان يجد فيه من الروحانيات واللذة وحلاوة الإيمان، وبقدر عدم استعداد الإنسان يفقد الإنسان من ذلك. ألا ترون لو أن شخصا بكر للصلاة، حينما يسمع النداء يردد النداء ويدعو الله عز وجل، ثم يتوضأ، ثم يصلي ركعتين ويدعو بين ذلك، ويقرأ شيئا من القرآن، ثم يدخل صلاته، كيف تكون صلاته؟ وبين شخص ربما أتى بعد إقامة الصلاة وأتى مسرعا من غير استعداد، كيف تكون صلاته؟ شتان بين الشخصين. وكذلك شهر رمضان، من استعد له استعدادا صادقا وجد ذلك وأثره في حياته من التلذذ بهذا الشهر المبارك ومن الحصول على المعاني الإيمانية. كيف نستقبل شهر رمضان؟ هناك أمور كثيرة معينة على استقبال شهر رمضان. أولى هذه الأمور أن يحدد الإنسان الهدف. ما هدفك من شهر رمضان؟ هذا السؤال ينبغي أن يسأل الإنسان نفسه: ماذا تريد من رمضان؟ ما الذي تريد أن تفوز به في شهر رمضان؟ قد يكون هدف الإنسان أن يؤدي العمرة في رمضان، وهدف شخص آخر أن يختم ختمات عديدة من القرآن، وشخص ثالث له أهداف في البذل والصدقات وغيرها، لكن أعظم هدف من شهر رمضان ينبغي أن نحدث به أنفسنا هو العتق من النار. فالسوق قائمة والفرصة عظيمة موجودة في شهر رمضان، ولله عز وجل عتقاء من النار، وذلك في كل يوم وليلة من رمضان. فأعظم هدف يجعله الإنسان في باله أن يكون من الفائزين، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الفوز الحقيقي أن يشتري الإنسان رقبته من النار. وأيضا مما نستقبل به شهر رمضان التخطيط، أن يخطط الإنسان وأن يوزع الإنسان أوقاته، كيف ينظم الإنسان وقته، ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة. ومن الإعداد أن يخطط الإنسان تخطيطا حسنا لشهر رمضان، كم مرة ستختم القرآن، في أي مسجد ستصلي التراويح، هل ستعتكف، هل ستؤدي العمرة. هذا ما يخططه الإنسان قبل رمضان. لا يدخل رمضان على الإنسان ثم لا يدري الإنسان ماذا يفعل، يقول في ماذا أغتنم رمضان وماذا أفعل. هذا السؤال قبل رمضان. قبل أن يأتي رمضان المؤمن الصادق قد وضع لنفسه خطة كاملة لشهر رمضان. ألا ترون إخواني الأفاضل أن أهل الرياضة يخططون قبل رمضان للمسابقات الرياضية؟ ألا ترون أن أهل الإعلام يخططون لمسلسلاتهم وفضائياتهم قبل رمضان؟ ألا ترون أن التجار والمحلات الكبيرة تخطط قبل رمضان؟ فلماذا لا تخطط أنت قبل رمضان حتى تدخل هذا الشهر العظيم لتغتنمه أعظم اغتنام؟ أيضا مما نستقبل به شهر رمضان العزم الجاد. العزيمة من الأمور العظيمة التي ينطلق منها الإنسان، فإذا عزمت فتوكل على الله. متى يأتي التوكل؟ بعد العزم. أي شيء في حياتك إذا وجد منك العزم الصادق ستجد الانطلاق من نفسك. هذه العزيمة محفزة للإنسان. ألا ترون يا إخواني لو أن الإنسان كان لديه موعد مهم في يوم من الأيام يتطلب منه أن يستيقظ قبل صلاة الفجر بساعة، فتجد في نفس هذا الشخص العزم المؤكد على بلوغ هذا الموعد والسير له، ربما يقوم قبل هذا الوقت بساعة، وربما لا يحتاج إلى منبه ليقوم قبل هذا الوقت. لماذا؟ لوجود العزم. العزيمة إذا وجدت في حياة الإنسان فإنها تدكدك الجبال. العزيمة تجعل الإنسان ينطلق في سبيل الآخرة ويفعل الطاعات. وأيضا مما نستقبل به شهر رمضان الهمة العالية. النبي صلى الله عليه وسلم ربى هذه الأمة على الهمة العالية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. تأمل نص هذا الحديث، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سألتم الله فاسألوه الجنة؟ لا. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الفردوس الأعلى، إشارة إلى الهمة العالية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها الدنيئة. الله يحب الأمور العالية العظيمة الكبيرة. ولذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل فارس، سلمان الفارسي ومن كان معه من الصحابة، قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من أهل فارس. هذا دليل على علو همتهم. فالإنسان قبل شهر رمضان يحتاج إلى همة عالية، بالهمة العالية يستطيع الإنسان أن ينطلق في أبواب العلم، في أبواب العبادة، في أبواب الدعوة، في سائر أبواب الخير. بهذه الهمة العالية ينجز الإنسان الكثير ويفعل الكثير. فنحن قبل رمضان نحتاج إلى همة عالية. لا تدخل شهر رمضان وهمتك فاترة ضعيفة ميتة. ادخل شهر رمضان ولديك همة عالية، تنظر إلى ما عده الله عز وجل من الأجور العظيمة ومن الفضائل الجسيمة في هذا الشهر. ثم أيضا مما نستقبل به شهر رمضان تحديث النفس عن رمضان. يحتاج الإنسان في شهر شعبان كل يومين يحدث نفسه عن شهر رمضان وقرب رمضان، فإن هذا داع لحسن استقبال رمضان. والإنسان إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، فالإنسان إذا وطن نفسه بين فترة وفترة في شهر شعبان يذكر رمضان، يقول بقي أسبوعين، بقي 10 أيام، بقي أسبوع، بقي 5 أيام، يكون متحفز، يريد أن يدخل شهر رمضان بهمة عالية، لأنه يحدث نفسه عن هذا الشهر، وهذا ينطبع في العقل الباطن لدى الإنسان. نحتاج أن نحدث أنفسنا في شهر شعبان وفي هذه الأيام عن قرب رمضان وعن دخول شهر رمضان. وأيضا مما نستقبل به شهر رمضان أن نتأمل في مقاصد الصيام وفي فضائل شهر رمضان. من المهم جدا أن يتعرف الإنسان على مقاصد الصيام، له غايات عظيمة. هل الله سبحانه وتعالى يريد منا الجوع والعطش؟ حاشاه. غايات ومقاصد عظيمة من الإنسان، مرادة من الإنسان في شهر رمضان، من تقوى الله عز وجل، من ضبط النفس، من ضبط اللسان، من المسارعة في الخيرات، من استشعار النعم، غيرها من المقاصد. ويتأمل الإنسان الفضائل العظيمة والفرص، فرص العتق من النار، فرصتان عظيمتان لا يفرط فيهما المؤمن. الفرصة الأولى هي فرصة شهر رمضان، والفرصة الثانية هي فرصة يوم عرفة، فإنها من مواسم العتق من النار التي لا يفرط فيها الإنسان. ثم الدعوات المستجابة للإنسان في كل يوم وليلة، للإنسان دعوة مستجابة في شهر رمضان، ثم ليلة القدر وغيرها من الأجور المضاعفات التي يحتاج الإنسان أن يقف عليها. دائما النفس، طبيعة النفس إذا قرأ في المحفزات اشتاق للعمل واجتهد في هذا العمل. اليوم لماذا الناس يذهبون للسيئة ولا يذهبون للحسنة؟ لأن السيئة يجدون لها لذة مؤقتة ولا يذهبون للحسنة لأن لذة الحسنة مغيبة. فلما يتأمل الإنسان الموعود والأجور العظيمة التي جعلت في الصيام وفي شهر رمضان، هذا يحفز الإنسان على حسن استقبال رمضان واغتنام الأوقات فيه. ثم أيضا مما نستقبل به شهر رمضان التفكر في قصر المدة. أياما معدودات، كما وصف الله عز وجل أيام شهر رمضان كالعقد. تصور لو لديك عقد مليء بالدرر، إذا انفرط هذا العقد وسقطت درة واحدة فالباقي تأتي تباعا لا تشعر بها. وكذلك شهر رمضان، فليس بين تبريك الناس بدخول رمضان وبين تبريك الناس بدخول العيد إلا غمضة عين كطيف الخيال كلمح البصر، لا يشعر به الإنسان، سرعان ما يذهب. وللأسف تجد بعض الناس يوقنون حق اليقين هذا المعنى ومع ذلك يغفلون. ما تجد إنسان إلا ويقول أيام رمضان سريعة، لا نشعر بأيام رمضان تمضي سراعا. فتوطين النفس قبل رمضان على أن أيام رمضان معدودة وأنها سريعة التقضي سريعة الزوال، يجعل الإنسان حسن الاغتنام لهذه الفرصة. لو أدخل الإنسان إلى غرفة مليئة بالجواهر والدرر وقيل له لديك 5 دقائق أدخل إلى هذه الغرفة وخذ ما تستطيع، هذه 5 دقائق لو دخل الإنسان وأخذ يتلفت يقول هذه جميلة هذه ليست جميلة، ثم نظر يمين وشمال تنتهي. الإنسان يغتنم هذه اللحظة لأنها لحظات قصيرة. كذلك شهر رمضان ما يشعر الإنسان به، فوطن نفسك من الآن أن تتفكر أن هذا الموسم موسم قصير جدا ما تشعر به، بل ربما السنة كلها ما يشعر بها الإنسان. إلى الآن ذكريات رمضان الماضي في مخيلة الإنسان من قيام وتراويح وعبادات، فالأيام تمضي سريعة. فتوطين النفس على مثل هذا الأمر يجعل الإنسان يستقبل هذا الشهر استقبالا حسنا. أيضا مما نستقبل به شهر رمضان إغلاق ملف الدنيا. قد يقول قال كيف نغلق ملف الدنيا؟ الدنيا لا تنغلق ملفها لأنها مفتوحة على الإنسان. القصد أن الإنسان يتخلص من الأشياء الدنيوية التي قد يحتاج إليها في شهر رمضان، مثلا الاستعداد بالأطعمة، يتخلص الإنسان من شراء الأطعمة وحاجات البيت كلها قبل شهر رمضان. اليوم ما شاء الله تدخل المراكز التجارية تجد جبال من الأطعمة موضوعة للناس، فالإنسان من الآن يغتنم هذه الفرصة. وأيضا وهذا أهم أن الإنسان ينجز ما يحتاجه ليوم العيد. ليوم العيد يخيط الإنسان ملابسه، يشتري الإنسان حاجاته. والله من المؤسف أن تجد انشغال الناس في العشر الأواخر بالشراء للعيد. بعض الناس هذه من الازدواجية والتناقض. يغتنم العشر الأوائل من رمضان، إذا جاءت العشر الأواخر أهملها وانشغل بالسوق والشراء للعيد، مع أن مظنة الفضل العظيم وترقب ليلة القدر في هذه الليالي الأخيرة، ومع ذلك يفرط فيها. فالإنسان مبكرا من الآن إن كانت هناك أمور دنيوية يحاول أن ينتهي منها، حتى لا يدخل عليه شهر رمضان وهو مشغول بهذه الأمور الدنيوية. أيضا مما نستقبل به شهر رمضان كسر العوائد السلبية. كل إنسان له عوائد سلبية اعتادها، يحتاج أن يتخلص منها. بعض الناس مبتلى إذا دخل شهر رمضان كان كثير النوم، تمضي أغلب أوقاته في النوم، هذه عادة سلبية يحتاج الإنسان يعالجها قبل رمضان، عالج هذه العادة. بعض الناس مبتلى بالكسل، يقول إذا دخل رمضان أشعر بالخمول. قد يقول قائل إن هذا أمر طبيعي، وأن الإنسان إذا صام ونقص السوائل في الجسد، نقول لا، يستطيع الإنسان أن يتغلب على ذلك. ألا ترون إخواني لما نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن أغلب الغزوات كانت في شهر رمضان؟ هذا يدل على ماذا؟ يدل على القوة والجلد، وإلا فكيف يدخلون هذه الغزوات؟ وبعض الناس مبتلا بالفضائيات، إذا دخل شهر رمضان ينشغل بالفضائيات، وبعضهم ينشغل بالمسابقات، وبعضهم ينشغل بالألعاب، بعضهم سبحان الله لا يحلو له الرياضة إلا في شهر رمضان. كثير من العوائد السلبية في حياة الناس تذيب عنهم رونق رمضان وحلاوته ولذته، ويحرمون خيرا كثيرا. فالإنسان يكسر هذه العوائد السلبية. أيضا مما نستقبل به شهر رمضان محاسبة النفس. حاسب نفسك، الكيس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذكي من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هذا الصادق الذي يحاسب نفسه، راجع، ارجع بالذاكرة قبل 11 شهر إلى رمضان الماضي، اسأل نفسك هل أنت راض عن قيام الليل الذي أديته؟ هل أنت راض عن علاقتك بالمساجد؟ هل أنت راض عن عدد الختمات التي ختمتها؟ هل أنت راض عن نفسك في باب الصدقات، في باب البذل؟ اسأل نفسك، حاسب نفسك، الآن لديك فرصة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يحاسب الإنسان نفسه وينظر في رمضان الماضي وما قصر فيه. اكتب في ورقة أنا قصرت في كذا وقصرت في كذا، حتى تستدرك في هذه السنة، حتى تفتح صفحة جديدة، حتى يكون رمضان في حياتك رمضان مميز مختلف، لا يكون من قبيل العادات كما صار في حياة كثير من الناس. ومما نستقبل به أيضا شهر رمضان التوبة الصادقة. نحتاج في شهر رمضان قبل رمضان إلى التوبة الصادقة، التوبة النصوح. لا نريد توبة في أول أسبوع من رمضان، ولا نريد توبة في وسط رمضان، نريد توبة قبل رمضان، قبل رمضان، حتى يدخل الإنسان وهو مهيئ لشهر رمضان. بعض الناس ربما يدخل أول رمضان ويحدث نفسه بالتوبة، وربما يتوب ويجد أن أجواء الشهر تشجعه، هناك عبادات والمساجد مليئة وهناك تنافس في الطاعات، لكن لا يستمر أسبوع 10 أيام انقطع. الإنسان يحتاج أن تكون هذه التوبة مبكرة. تسمعون إخواني الأفاضل عن التوبة النصوح، ما المقصود بالتوبة النصوح؟ التوبة النصوح بينها ابن القيم في مدارج السالكين، فقال التوبة النصوح هي التي تكون فيها 3 صفات. الصفة الأولى أن تكون شاملة لسائر الذنوب صغيرها وكبيرها. طيب لو جانا شخص وقال أنا أريد أن أتوب إلى الله عز وجل، بترك كل المعاصي بس في معصية واحدة ما أقدر، نقول هذه ليست توبة نصوح. التوبة النصوح هي التي تشمل سائر الذنوب. الصفة الثانية قال التوبة النصوح تكون مقرونة بالندم، فإذا لم يصاحبها ندم من السهل جدا أن يرجع الإنسان إلى المعاصي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة الندم، مرتبطة تمام الارتباط. أيضا الصفة الثالثة قال ابن القيم أن تكون خالية من الشوائب كالرياء والمصالح والدنيا. إنسان تاب رياء، إنسان تاب توبة مصلحية، إنسان تاب توبة لموقف تأثر به، هذه لا تكون نصوح. سرعان ما يهدم الإنسان معاني التوبة. فنحتاج قبل شهر رمضان أن نصدق الله عز وجل في التوبة وفي الرجوع إلى الله عز وجل. أيضا مما نستقبل به شهر رمضان البهجة والفرح والسرور. لماذا؟ الإنسان المؤمن يفرح بمواسم الخير، يفرح الإنسان بمواسم الفضل، بمواسم الخيرات. الصحابة كانوا يفرحون بالأشياء التي فيها بشارات. لما جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أين أراه السائل عن الساعة؟ فجاء الرجل فقال ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير عمل، ولكني أحب الله ورسوله. يقول أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث. قال فإني أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأسأل الله أن أحشر معهم. فكانوا يفرحون بهذه البشارات. أبو هريرة رضي الله عنه في قصة هداية أمه إلى الإسلام لما دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، رجع أبو هريرة وهو يبكي من الفرح. البكاء قد يكون من الفرح وقد يكون من الحزن. وجه الشاهد أن الإنسان يفرح بمواسم الخير. من في قلبه مرض يحزن لمواسم الخير، يقول لأن هذه المواسم تمنعنا من الشهوات، لكن المؤمن لا، يفرح بهذه المواسم وقدومها. أيضا مما نستقبل به شهر رمضان إخواني الأفاضل الدعاء. الدعاء كان السلف يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان. الدعاء إخواني الذي نحتاجه قبل رمضان نوعين. الدعاء الأول دعاء بلوغ رمضان، والنوع الثاني دعاء التوفيق في رمضان. دعاء بلوغ رمضان لأنك قد لا تبلغ رمضان. بعض الناس تكون جنازته قبل شهر رمضان بخمس ساعات أو ساعة أو يوم أو يومين، قد لا يبلغ الإنسان. اليوم نحن نسمع ونحن في شهر شعبان كم من جنازة أرسل إعلانها عبر الهواتف المتحركة وقرأنا، ناس كانوا معنا في رمضان الماضي صلوا معنا التراويح والقيام وبذلوا، وربما هم أمثالكم استعدوا لهذا الشهر وخصصوا مبلغ للعمرة وخصصوا مبلغ للصدقات ومبلغ لإفطار الصائمين، ولكنهم ما أكملوا الشهر، ما أكملوا الشهر وما بلغوه. فالإنسان يدعو الله أن يبلغه شهر رمضان. الدعوة الثانية أن يدعو الإنسان ربه صادقا أن يرزقه التوفيق، لأن العبرة ليست بالبلوغ. فكم من إنسان يبلغ رمضان ويكون شهر رمضان حج عليه أمام الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. ليس العبرة بالبلوغ. بعض الناس يصل إلى رمضان فتزداد سيئاته، تزداد ذنوبه، يزداد بعده عن الله عز وجل. فالإنسان يدعو الله عز وجل بالتوفيق بالتسديد، هذا يحتاجه الإنسان، وهذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى. وهذا أنت تجده في حياتك، أن التوفيق هذا متفاوت. في سنة من السنوات تجد أنك وفقت لختمات كثيرة وأعمال كثيرة، وسنة أخرى أقل، وهكذا. فالإنسان يسأل ربه التوفيق. وأيضا مما نستقبل به شهر رمضان أن نتعلم فقه الصيام. فقه الصيام فقه سهل، يستطيع الإنسان أن يقرأ فيه كتيبا مختصرة أو أن يسمع فيه محاضر حتى يتعلم أبرز الأحكام. يا أخواني، الأسئلة حول شهر رمضان هي متكررة في كل عام، فلو كلف الإنسان نفسه أن يقرأ شيئا يسيرا من أحكام الصيام لحصلت به فائدة كبيرة. وأن يتعلم الإنسان الأخطاء في شهر رمضان حتى يجتنب الإنسان هذه الأخطاء. ومن العلم أن يحذر الإنسان مما ينشر في شهر رمضان من الأحاديث الضعيفة. تعودنا في كل رمضان الناس تنشر الأحاديث الضعيفة، فالإنسان يحذر ويتعلم العلم الصحيح. العبادة لابد أن تكون على بصيرة وعلى علم وعلى بينة، فلا تدخل هذه العبادة وهذه الفريضة وهذا الواجب إلا ببصيرة وعلم ومعرفة. أيضا مما نستقبل به شهر رمضان ترويض النفس على الطاعة. الآن في شهر شعبان عود نفسك على الطاعات، عود نفسك على ملازمة بيوت الله عز وجل. المسجد بيت كل تقي، لماذا بعد الفريضة مباشرة تخرج من المسجد؟ اجلس في المسجد، اقرأ القرآن، اخلو بنفسك، حاسب نفسك. يحتاج الإنسان أن يجلس في بيوت الله عز وجل من الآن حتى يتعود في شهر رمضان. من الآن عود نفسك على قراءة كلام الله عز وجل، اجعل لك ختمة في شهر شعبان، اجعل لك ورد. شهر شعبان كان يسميه بعض السلف شهر القراء، لأنهم كانوا يقرؤون فيه القرآن. عود نفسك من الآن أن تستيقظ قبل صلاة الفجر فتصلي ركعات لله في الدياجي، حتى تعود نفسك على القيام في شهر رمضان إخواني، هذه النفس من حسن ترويضها التدرج معها. بعض الناس العجيب من شأنه يدخل رمضان يريد أن يغير نفسه 180 درجة من غير سابق استعداد، لا يمكن ذلك يا إخواني. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرع في القيام كما في حديث أم المؤمنين عائشة صلى ركعتين خفيفتين؟ ترويض للنفس حتى تنطلق هذه النفس. ولذلك هذا هو سر الانقطاع في بداية رمضان. لماذا إذا جاء أول أسبوع من رمضان رأينا المساجد مكتظة والناس لهم دوي كدوي النحل ونشاط في الطاعة والكل مقدم على العبادة، لكن هل يستمر ذلك أسبوع 10 أيام ثم ينقطعون؟ لماذا؟ لأن النفوس لم تروض على الطاعة، فتكون الطاعة ثقيلة على النفس فينقطع. وإن تأثر في بداية الشهر بالروحانيات وأجواء العبادة فإن ذلك لا يستمر، لأن هذه النفس لم تتعود ولم تروض سابقا على الطاعة. فعود نفسك من الآن في شعبان على البذل، على المحافظة على النوافل، على الدعاء، على الأذكار، على غيرها من العبادات. أيضا مما نستقبل به شهر رمضان القراءة في تراجم السلف. القراءة في تراجم السلف لها أثر بديع على النفوس. تجد فيهم طلاب الآخرة، تجد فيهم الهمة العالية، النشاط في الطاعة، حبهم لشهر رمضان، ملؤهم لأيام رمضان. البعض يختم القرآن في ليلة ونصف، والذي يختمه في 3، والذي يختمه في 5، والذي يختمه في 7. وذكر ابن رجب الحنبلي من شأنهم عجبا في ختمات القرآن وسيرهم في باب البذل والعطاء. فلما تقرأ في تراجم الصحابة تتشجع لشهر رمضان، تقرأ في تراجم التابعين تتحفز هذه النفس إلى الطاعة والنشاط فيها. أيضا مما نستقبل به شهر رمضان تطهير القلب. هذا القلب الذي بين جنبيك، لا تدخل رمضان بقلب ملوث، فإنك والله لن تجد حلاوة الإيمان. الطاعة يا أخوان تكون ثقيلة إذا كان على القلب ران، إذا كان على القلب سواد. طهر قلبك من المعاصي والأدران، وطهر قلبك من الحقد والأمراض والأضغان. يحتاج الإنسان أن يدخل شهر رمضان بنفس نقية، بقلب طاهر، حتى يجد الإنسان الانطلاق. هذا القلب يحتاج إلى تعاهد. من تمام إيمان العبد وفقهه أن يتعاهد هذا القلب الذي بين جنبيه. إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الثوب لبست 1-2 سنين تبدأ الخيوط تتلف تتقطع، نفس الأمر في الإيمان في قلبك. تركت فترة لم تعتني به، لم تجدده، يضعف هذا الإيمان. فيحتاج الإنسان أن يجدد هذا الإيمان. أيضا مما نستقبل به شهر رمضان إبراء الذمة من الصوم السابق. من كان عليه أيام من رمضان الماضي و وهذا لا سيما بالأخص الأخوات الذين عليهم شيء من الصيام. أم المؤمنين عائشة كانت تقول كما في صحيح البخاري: يكون علي الصيام فلا أقضيه إلا في شعبان. قال حافظ بن حجر معلقا: فيه دليل على أنه لا يجوز أن يؤخر الصيام إلى ما بعد رمضان. ودين الله أحق بالقضاء، والإنسان لا يدري ما يعرض له، فينبغي على الإنسان أن يبادر إذا كان عليه شيء من الصيام أن لا يترك. والأصل في هذا الباب المبادرة، لأن العوارض والقواطع والشواغل تهجم على الإنسان فجأة ولا يدري الإنسان بها. أيضا مما نستقبل به شهر رمضان التفكر في سبل نشر الخير. كيف ينشر الإنسان الخير؟ كيف يكون الإنسان داعية في شهر رمضان؟ قد يقول قائل: الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى علم، وتحتاج إلى تأهيل، وتحتاج إلى صفات. نقول: لا نريد منك أن تعقد دورة علمية، ولا نريد منك أن تؤلف كتاب، فقط نريد منك أنك تنشر كتيب صغير مطوية، رسالة عبر الهاتف، فتدعو إلى الله عز وجل. يا أخواني، في شهر رمضان القلوب مقبلة، القلوب منكسرة، القلوب تريد الجنة، تريد ما عند الله عز وجل، الأجواء روحانية عبادية، فيسعى الإنسان لنشر الخير وتذكير الناس بالخير. رب خير تقدمه لإنسان تترى عليك الحسنات وأنت نائم على فراشك، بإحيائك للسنة، بنشرك للخير. فيحرص الإنسان من الآن أن يجعل له فكرة دعوية كيف يساهم في نشر الخير بين الناس. أيضا مما نستقبل به شهر رمضان وهذا الأخير والعشرون من الوسائل في استقبال شهر رمضان: الحمد والشكر. نحمد الله عز وجل قبل رمضان. بلوغك شهر شعبان هذه نعمة، قربك من شهر رمضان هذه نعمة. نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان كثيرة جدا، فكون تتعاقب عليه رمضانات مختلفة هذه نعمة من الله عز وجل. نحتاج أن نحمد الله عز وجل ونشكر الله. والإنسان يا أخواني في غفلة عن شكر أبواب الخير. توفيقك للصلاة نعمة، توفيقك للصدقة نعمة، توفيقك للصيام نعمة، توفيقك للدعوة للعلم، وأصل توفيقك للإسلام نعمة. فالإنسان يحمد الله عز وجل على هذه النعم الكثيرة. هذه أسباب ووسائل نستقبل بها شهر رمضان. وكما أسلفت، وعودا على بدء، بقدر هذا الاستعداد ستجد حلاوة الإيمان ولذة العبادة. وجرب بنفسك، حاول أن تطبق هذه الأمور من الآن قبل دخول شهر رمضان، وستجد رمضان آخر مميز في حياتك في هذا العام. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لي الخيرات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.